المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق آدم من طين وأسجد له ملائكته المقربين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء هذا المساء المبارك من معين اللغة. المسلمون لا يختلفون بحمد الله أن القرآن نزل بلسان عربي مبين. قال الله عز وجل يخاطب خير خلقه وصفوة رسله: فإنما يسرناه بلسانك. وقال ربنا: إن أنزلناه قرآنا عربيا. وقال ربنا: قرآنا عربيا غير ذي عوج. من هذا كله نعلم أن من أوتي حظا كثيرا من لغة العرب كان قادرا بحمد الله وفضله وتوفيقه له أن يكون لديه قدرة على فقه وتدبر وفهم كلام رب العزة والجلال. لذلك نرى في تاريخنا الإسلامي كله أن أحدا من المفسرين لم يجرؤ على تفسير كلام الله ما لم يكن قد أخذ حظا كبيرا من فهم وفقه لغة العرب. صحيح أن مفردات اللغة حرفا حرفا كلمة كلمة لن يحيط بها أحد، هذا محال، وربما جمع هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن غيره محال، وهذا حرره العلماء ودونوه وكتبوه واتفقوا عليه. لكننا في هذا اللقاء المبارك سنأتي لبعض المفردات اللغوية من خلال القرآن نفسه، نحاول أن نبين الفوارق أو نأتي على ما فيهن من حقيقة ومجاز، ونتخذ آيات القرآن طريقا لهذا الفهم والتدبر. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. هذه الآية المباركة من سورة الكهف. قبل أن نأتي عليها نقول إن الحجاج بن يوسف الثقفي وكان رجلا أميرا قائدا معروفا، وقد اشتهر أو عرف بكثرة سفكه للدماء، لكنه كذلك جمع إلى هذا كثرة تلاوته للقرآن، وقد كانوا يقولون إنه يقرأ القرآن في 4 أيام، أي يختم في 4 أيام، ففي اليوم الأول يقرأ من سورة الفاتحة ويختم بسورة الأنعام، ثم يبدأ من سورة الأعراف إلى هذه الآية التي نحن الآن بصدد تفسيرها إلى قول الله عز وجل: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ثم يبدأ بالآية التي بعدها في اليوم الثالث من قول الله عز وجل: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، إلى خاتمة سورة الزمر. ثم يبدأ بالسورة التي تلي سورة الزمر وهي سورة غافر حتى ينتهي إلى سورة الفلق والناس، رحمه الله على هذه الحرص على تلاوة كتابه. ما الذي أريد أن أصل إليه؟ قول الله عز وجل هنا: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. يقولون إن التاء في قول الله عز وجل وليتلطف هي نصف القرآن، نصف حروف القرآن عدة، هي نصف حروف القرآن عدة، أي أن عدد أحرف القرآن لو بدأت من الفاتحة إلى الناس نصف هذه الأحرف في حرف التاء في قول الله عز وجل وليتلطف. هذا قول لبعض أهل العلم، وذهب ابن عطية رحمه الله في بعض كتبه إلى أن النون في قول الله عز وجل في سورة الكهف لقد جئت شيئا نكرا في قضية موسى والخضر، قال إن النون في قول الله عز وجل لقد جئت شيئا نكرا هي نصف حروف القرآن عدة، لكن أكثر العلماء على أنها التاء في قول الله عز وجل وليتلطف. هذا يدلك أن الحجاج يقرأ في خاتمة اليوم الثاني، يعني ينتصف عنده القرآن عند هذه الآية. هل بلغ الحجاج من العلم والعقل والفهم والإدراك أن يدرك أن نصف القرآن عند هذه الآية؟ إن كان الأمر كذلك فإن الحجاج قد بلغ شأوا بعيدا في فهم كلام الله. وقد قلت مرارا أحسب أن تعلق الحجاج بالقرآن هو الذي أعانه على أن تكون له خاتمة حسنة بعض الشيء، إذ أنه كان يقول اللهم إنهم يقولون إنك لن تغفر لي فاغفر لي، وهذه كلمة لا يوفق كل أحد لقولها، لأنها بمثلها تستدر رحمة الله. الآن نأتي للآية في درسنا من معين اللغة. ربنا عز وجل يقول وكذلك بعثناهم، كذلك هذه تعود إلى أن الله يخبر عن عظيم قدرته وجليل سلطانه وعظيم رحمته، في أنه جعلهم نائمين راقدين قرونا متتابعة. يقول ربنا القدرة الرحمة الحكمة التي بها جعلناهم على تلك الحال هي نفسها التي بها بعثناهم، فالله عز وجل هو من ضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا، وهو الذي بعثهم من مرقدهم. قال ربنا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. هنا نأتي للام، وهي إحدى الوقفات في هذا اللقاء. هذه اللام ليتساءلوا بينهم، هل هم في أنفسهم قاموا حتى يتساءلوا؟ بادي الرأي لا. لأجل ذلك قال بعض من المفسرين إن هذه اللام تسمى لام العاقبة، لام السيرورة، لام المآل، هذه أسماء ثلاثة للام واحدة. لكن كثيرا من المحققين يقولون لهم ردا عليهم لا، لا يوجد لام اسمها لام العاقبة، وإنما هي نفسها لام التعليل المعروفة عند النحويين بلام كي. البصريون باستثناء الأخفش يرون أنه لا يوجد إلا لام كي، وهؤلاء الفريق من العلماء يرون أن بوجود لام العاقبة لام الصيرورة. ولام الصيرورة القائلون بها يقولون تظهر جليا في قول الله عز وجل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. نحن نعلم أن قوم فرعون آل فرعون من التقط موسى من تابوته من البحر لم يكن يقصد أن يكون موسى عدوا وحزنا يهلك بسببه فرعون وجنده، لكن المقصود منه أنهم كانوا كما قال الله عنهم قرة عين يتخذونه ولد، هذا المقصود من التقاطه، لم يكن المقصود أن يجعلوا منه عدوا وكمدا وحزنا به يذهب ملكهم. لأجل ذلك قال هؤلاء إنها لام العاقبة، والآخرون مصرون على أنها لام التعليل، بل إن الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ذهب بقوة إلى أنه محال أن تكون لام العاقبة، وأخذ يشرح ويطير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكن قول من يقول إنها لام العاقبة أولى فيما يغلب على ظني إلى الصواب، ونراه جليا في المحرر الوجيز لابن عطية رحمه الله. وقلنا إنه ثمة آيتين في القرآن يمكن الجزم بأن اللام فيهما هي لام العاقبة ليست لام التعليل، هي هذه الآية من سورة القصص فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، والآية التي بدأنا بها الدرس في سورة الكهف قال الله عز وجل وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. والحديث عن اللام حديث مستفيض، لكن أهل النحو يقولون إن اللام يمكن تقسيمها إلى قسمين، لام عاملة ولام لا تعمل، وهذا كله بالكلام عن حروف المعاني لا عن حروف المباني. فيقولون لام لا تعمل مثل لام الابتداء، مثل لام الموطئة، مثل لام الفارقة، مثل لام التعريف عند من يقول أن حرف واحد ويرى بأحديتها، ولام تعمل، وهذه جمهور أهل البصرة يقسمونها إلى قسمين جازمة وجارة. والكوفيون جمهورهم يرى وجود لام ناصبة، ولا يقبلون قول البصريين إن الفعل ينصب بعدها بإضمار أن وجوبا كما يراه أهل البصرة أي من نحاتها. والمقصود هذا العلم النحوي الاطلاع عليه أو على حتى على بعضه يعين على تفسير كلام الله جل وعلا. ثم إن هذه اللام الجارة مثلا تأتي إلى أكثر من 30 قسمة، للاستحقاق، للاختصاص، للملك، لشبه الملك، مفصل ذلك كله في كتب النحاة، وليس المقام مقام تفصيل، لكنني أريد أن أبين لك شيئا من الفوارق في لغة العرب حتى يكون الإنسان على بينة عندما يتلو كتاب رب العزة والجلال. قال الله عز وجل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا، ماذا قال ربنا؟ قال خاطئين. خاطئون هذه جمع ماذا؟ مفردها ماذا؟ مفردها خاطئ وليس مخطئ، وليس مخطئ. ما الفرق ما بين خاطئ وما بين مخطئ؟ عندما أنت تريد الحق، تريد الصواب، تريد عملا خيرا، لكنك أخطأت الطريق، أردت أن تتصدق فحملت دراهم في جيبك ثم خرجت من سكنك فقابلت رجلا هو أصلا غني لكن ظاهره الفقر، ليس ممن يعنى بنفسه، فغلب على ظنك أنه مسكين فأعطيته، ثم تبين لك أنه غني فلنفرض أنه استحيا فلم يردها، أو قال لك أنا لا أحتاجها، فأنت أردت الخير لكنك أخطأت في إيصاله، فأنت لست خاطئ، أنت هنا مخطئ، أنت هنا مخطئ. لكنك لو أن إنسانا عياذا بالله تعمد أن يؤذي أحدا وآذاه حتى لو لم يقدر على أذاه، فهذا يسمى خاطئ. فالخاطئ فعلها خطئ، وهو من يصنع الشيء عمدا فهو آثم، من يصنع المحرم، من يصنع المعصية، من يأتي غير الصواب عمدا فهو آثم. ولكن المخطئ من يأتي يقصد الخير لكنه لا يحسن الطريق فيقال له مخطئ. الآن تأمل آيات الكتاب المبين، الله عز وجل لما ذكر المخطئ قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فمعنى أخطأ خلاف تعمد، فالإثم يكون مع العمد، ورفع الجناح وعدم المجازاة تكون مع الفعل أخطأ التي يقال لصاحبها مخطئ. أما خطئ وهو من أراد الإثم وقصده ولم يريد الخير البتة فهذا فاعله خاطئ، وجاء في القرآن في مواضع بيان أنه مستحق للعقوبة. قال الله عز وجل فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، لم يقل ربنا لا يأكله إلا المخطئون، هذا أولها. قال ربنا عز وجل في حق أبي جهل ناصية كاذبة، قال ربنا خاطئة ولم يقل مخطئة، قال ربنا ناصية كاذبة خاطئة ولم يقل مخطئة. كذلك قال الله عز وجل هنا في سورة القصص إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ولم يقل مخطئين، والمصدر منها خطأ، والمصدر منها خطأ. قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهذا ظاهر في التفريق ما بين خطأ على وزن فرحة وأخطأ على وزن أكرم، هذا أحد فروق اللغة. نأتي لآية الكهف التي بدأنا بها، قال ربنا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. أزكى طعاما يحتمل الأسلوب القرآني يأتي واسعا حتى تحتمل اللفظ معان كثيرة، أزكى طعاما طيبا مباركا ينفع ويدفع الريبة عنا. ما معنى يدفع الريبة عنا؟ أي اشتري طعاما ما يكفي لسبعة، لكن عندما تشتريه لا يظن من اشتريته أنك تريده لسبعة حتى لا تثير الريبة. ولذلك قال بعض العلماء الأرز، قال بعضهم التمر، قال بعضهم البطيخ، فهذا طعام أكله أو شراؤه يمكن أن يشتريه الإنسان قليلا ويمكن بعد ذلك أن يطعمه كثيرون، هذا داخل في عموم أي وأزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. لا يشعرن بكم أحدا لفظ شعر أصلا في اللغة يدل على الدقة، ولهذا يقال للشاعر شاعر لأنه يقف على معاني ويدرك من اللغة ما لا يدركه غيره، ويقال للثوب الذي يلامس الجسد شعار لأنه ملاصق بشعر الإنسان، في حين يقال لما هو عال دثار لأنه لا يلاصق الشعر. فهذا كله من معاني اللغة. وهنا قال الله عز وجل ولا يشعرن بكم أحدا، أي أنهم نبهوا هذا الذي بعثوه عنه أن يكون فطنا فلا يدل القوم عليهم، كل ذلك هم يحسبون أنهم ما زالوا في الزمن الذي دخلوا الكهف فيه، لكن قرونا مضت وانقلب الأمر خيرا عليهم. هذا ما تيسر من خلال الآيتين الكريمتين عن خطأ وأخطأ وعن لفظ شعر وعن حرف التاء في قول الله عز وجل وليتلطف. إن شاء الله تعالى بعد الفاصل نفيء إلى كثير من معين لغتنا العربية المباركة. الحمد لله وكفى، ما زلنا ننهل من معين لغة العرب في هذا اللقاء المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، وحررنا الحديث عن آيتين كريمتين من سورتي الكهف والقصص. ولن نأتي للحديث عن اللغة مع مفردة الجبال. قال رب العزة والجبال أرساها، وقال رب العزة ويسألونك عن الجبال، وقال رب العزة واستوت على الجودي. فالجودي اسم جبل بعينه، والباقيات التي ذكرناها اسم جبال بلا تعين. الجبال خلق من خلق الله، تمدح الله عز وجل أنه خلقها. قال يسألونك، قال رب العزة والجلال أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها وثلث بالجبال. فقال جل وعلا والجبال أرساها. هذه الجبال في لغة العرب هم ينظرون إلى الأرض ثم يبدأون يصفون ما ارتفع منها، فيقولون أحيانا أو يبدأون في المفردة الثانية عندهم يقولون الرابية، ويقصدون ما ارتفع شيئا يسيرا عن الأرض وتجمع على ربا أو روابي. ثم إذا ارتفعت الأرض وأكثر قالوا هذه زبية وتجمع على زبا، ومنه قولهم في المثل المشهور بلغ السيل الزبا، أي بلغ السيل مرتفعا من الأرض جرت العادة أنه لا يصل إليه. كذلك بعد ذلك يقولون ريع، قال الله عز وجل أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. قبل الريع يأتون إلى الأكمة، والأكمة مرتفعا من الأرض لكنه لا يبلغ الريع. وفي خبر الحجاج بن يوسف أنه لما عين أميرا على بلدة يقال لها ثبالة، فأخذ معه غلام يدله على البلدة، وما زال الحجاج يطوي الأرض يطوي الجبال يطوي السهول يريد أن يصل، فكأنه شعر بأن الوضع أبطأ، فقال للغلام أين نحن منها؟ فقال لم يبقى إلا تلك الأكمة، أي أنه بينك وبين ثبالة تلك الأكمة، فهانت عليه وقال لا خير في إمرة بلدة تحجبها أكمة، فرجع. فقالت العرب مثلها المشهور كهواني تبالة على الحجاج، كهواني تبالة على الحجاج، لأنه رأى أن تلك البلدة تحجبها أكمة. قلنا ثم الريع، والله يقول أتبنون بكل ريع آية، ثم يأتون إلى القرن هو الجبل الصغير، ثم إلى الودك وهو الجبل أو الدك الجبل الذليل يعني الذي يستطيع كل واحد أن يصعد عليه، ثم يأتون إلى الضلع وهو أشبه بالجبيل، ثم يقولون جبل ثم طود ثم شامخ ثم شاهق، وهكذا كل ذلك قالوه لغة في الجبال تختلف. فعندما تقرأ القرآن تسمع كلام العرب، تقرأ الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام جمع أكمة، وعلى الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر لما ذكر المطر، والله عز وجل يقول تبنون بكل ريع، ويقول يسألونك عن الجبال، ففرق بين هذا وهذا وهذا. فاطلاعك على لغة العرب يحرر كثيرا من المعاني لديك. ثمة جبال باقية بأسمائها، رضوى جبل في الحجاز إلى جهة ينبع اشتهر بشماريخه، خلدأ حسان شماريخ رضوى عزة وتكرما، أحد جبل خلدته السنة في المدينة جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، وغيرها من جبال العرب المعروفة. لكن الشعر يخلد تلك الأماكن. سهلان جبل عظيم، يقول أبو البقاء الرندي هوى له أحد وانهد سهلان، ويقول الأخطل في هجاء جرير فادفع بكفك إن أردت بناءنا سهلان ذا الهضبات هل يتحلحل، فهذه الأبيات من الشعر العربي الفصيح خلدت تلك المواطن تلك الأماكن، وهذا من حسنات الشعر العربي على أمة العرب، وحسناته كثيرة. هذا ما يتعلق أيها المبارك بالجبال. الآن نأتي للأرض، فعندما يحفر في الأرض حفرة تسمى هوة، لكن هذه الحفرة لو كانت في صخر العرب لا تقول لها حفرة، تقول لها نقرة، فالنقرة حفرة في الصخر والهوة حفرة في الأرض. لكن إذا كانت هذه الحفرة في الإنسان نفسه، في نحر الإنسان، هذا الموجود لدي ولديك، هذا يسمى ثغرة، يسمى ثغرة. إذا كانت هذه الحفرة على ظهر النواة تسمى نقير، تسمى نقير. لو أن أناسا يطعمون ثريدا ثم ما زالوا يأخذون منه حتى كأنهم حفروا فيه، فبقي الإدام، بقي السمن، بقي العسل في تلك الحفرة، يسمى أنقوعة. فإذا كانت تلك الحفرة ولو يسيرة صغيرة في ذقن الإنسان، لو تبسم تظهر، هذه تسمى نونة، وهي عند الكثيرين معلم جمال. ويقولون إن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أيام خلافته في المدينة كان يمشي فرأى غلاما مليحا وله نونة حفرة في ذقنه، فقال دسموا نونته، يعني اجعلوا عليها سوادا أو شيئا مشابها لجلده حتى لا تظهر. أراد أمير المؤمنين رضي الله عنه بذلك أن يدفع عنه العين. إذن نفقه من هذا الخبر أن الإنسان يأخذ بالأسباب في دفع العين عن نفسه. وفي الأثر استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، وفي لامية العجم وإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي، فإن أردت نجاحا أو بلوغ منا فاكتم أمورك عن حاذ ومنتعل. فإن الإنسان أحيانا إذا أظهر من غير داع نعم الله جل وعلا عليه ربما أصابه ذلك بكثرة الحاسدين والحاقدين والمبغضين. فقال أمير المؤمنين لما رأى هذا الغلام الصبي الذي أتاه الله شيئا من الملاحة، قال دسموا نونته. فالأخذ بالأسباب لا يعني عدم التوكل، لكن الإنسان يعوذ أبناءه، يعوذ بناته، وفي الوقت نفسه لا يبالغ فيما يلبسهم إياه، فيما يعطيهم إياه، خوفا عليهم من أن يراهم من لا يذكر الله عز وجل إذا رأهم. هذا ما يتعلق الآن بقضية الحفرة في الأرض. نأتي أيها المباركون للخيل وكلام العرب حولها. الله عز وجل قال والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به جمعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. هذا كله حديث عن الخيل. وقال جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها. وقال جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له خيل، وما زال سادات الناس أمراءهم حكامهم شيوخهم عبر التاريخ الإسلامي كله والعربي يعنون بالخيل، ولها عندهم منزلة عظيمة. ومن قرأ شعر الجاهليين رأى إجلالهم للخيل، حتى إن معلقة عنترة وهي إحدى المعلقات السبع ظهر فيها التعاطف الكبير والوشائج الروحية ما بين عنترة الفارس وما بين فرسه. يقول العنترة في تلك المعلقة ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي، يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، فالأدهم فرسه. فازور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي. فهذا كله حديث عنترة عن من؟ عن خيره. لكن العرب يقولون عن الخيل غير العربية يسمونها برذون، والبرذون خيل تشبه الخيل العربية لكنها لا تعد إلا للركوب، وهي فيما يقولون عظيمة الخلقة، فتصلح موقدة مهيئة مخلوقة لأن يركب عليها، وفي مشيتها شيء من الاختيال، والخيل كله في مشيته شيء من الاختيال، ولذلك سمي الخيل، لكنه في البرادين لعله أكثر. ويذكرون في التاريخ أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما فرغ من بيت المقدس وفتحه الله عز وجل عليه وصلى في بيت المقدس، أراد أن يذهب إلى الشام إلى الجابية من أرض الشام، فكأن ناقته أو بعيره أو مما كان يركب عليه شكى وجعا فأراد أن يريحه، فقدموا له برزونا ليركب عليه، فركب عليه. فالبرزون فيه من الزهو ما ليس في غيره، وأخذ يختال في مشيته. فيقولون إن عمر أخذ يضربه، فكلما زاده ضربا زاد البرذون اختيالا فنزل منه، ولم يركب بعده رضي الله عنه وأرضاه برذونة. قال حافظ يخلد هذا المعنى، قال: يا من صدفت عن الدنيا وزينتها ولم يغرك من دنياك مغريها، ماذا رأيت بباب الشام حين رأوا أن يلبسوك من الأثواب زاهيها، ويركبوك على البرذون تقدمه خيل مطهمة تحلو لرائها. مشى فهملج مختالا براكبه، وفي البرازين ما تحلو برائها أو ما تحلو بعاليها، فصحت: يا قوم كاد الزهو يقتلني، وداخلتني حال لست أدريها، وكاد يصبو إلى دنياكم عمر ويرتضي بيع باقيه بفانيها، ردوا ركابي لا أبغي به بدلا، ردوا ثيابي فحسب اليوم باليها. وإظهار حافظ إبراهيم لهذا الموقف من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يدلك على براعة حافظ، لكن حافظا مما أعانه على تلك البراعة أنه أمام قامة وشخصية عظيمة من شخصيات أمة الإسلام، وما زالت أمة الإسلام واللادة ولله الحمد والمنة، والخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم باق إلى قيام الساعة. المراد في قضية التفريق ما بين البرازين وما بين الخيل في لغة العرب فإنهم يطلقونها على غير العربية، أما الخيل العربية فقد تنافسوا في وصفها، وهذا يظهر جليا كذلك في خبر امرئ القيس في أبياته الشهيرة مرت معنا مرارا: مكر مفر مقبل مدبر مع كجلمود صخر حطه السيل من علي، إلى آخر ما قال في تلك اللامية الشهيرة حول فرسه وخيله وما كان يركبه سواء للصيد أو للقتال. لغة العرب شامخة باذخة فيما هي فيه، لكن أهلها انصرفوا عنها. ونعود لحافظ: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت نفسي فاحتسبت حياتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سائل الغواص عن صدفاتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، ولم أضق عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. الاطلاع على لغة العرب على فقهها معين لا ينضب يعين صاحبها. الثعالبي رحمه الله إمام في اللغة، وهناك الجوهري وهناك الحريري وهناك نفطويه وهناك قطرب وقبلهما سيبويه وهناك الخليل وهناك الكسائي، هؤلاء أئمة في اللغة، لكن فقه اللغة وسر العربية من أمتع الكتب في هذا الباب إذا أردت أن تصل إلى أن تكون إماما في هذه اللغة المباركة. كذلك الفروق اللغوية كتاب جيد في بابه، نافع في من يريد أن يتفقه كثيرا في لغة العرب. ويبقى القرآن أعظم كتاب، يبقى القرآن أعظم كتاب منه وفيه، وهو المصدر الأول لفقه لغة العرب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. والله عز وجل تحدى العرب على فصاحتهم وبلاغتهم أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأئمة اللغة أئمة البلاغة ألفوا كتبا في هذا الباب، أظهرها وأشهرها ما ذكره الجرجاني رحمه الله في قضية النظم في القرآن ودلائل إعجازه. والذي أردنا من هذا كله أن نفيء جميعا إلى فقه لغتنا العربية، وأن نحرص على أن نعرف مفرداتها حتى نصل إلى فهم كلام ربنا. وإذا تكلمنا عن المفردات يأتي كتاب الغريب في مفردات القرآن لأحد أئمة اللغة الكبار وهو الراغب الأصفهاني، فإن هذا الكتاب معين حسن في مفردات القرآن، مرتب على حروف المعجم ألف باء تاء إلى آخره، تجد فيه المفردات وتأتي كيف جاءت في لغة القرآن، ويستدل أحيانا بالأحاديث وربما بشعر العرب. هذا ما تيسر حول معين اللغة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم عند الله. الحمد لله، كما جرت سننا في هذا البرنامج المبارك نثير أسئلتكم. الأخ محمد من الشارقة.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟ طيب إن شاء الله.
حياك الله يا أهل.
عندي ثلاث أسئلة طالع معك على السريع ممكن؟
نعم.
زيك يا شيخ. السؤال الأول، في القرآن الكريم قال الله إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نعم.
السؤال يا شيخ عن كلمة قريب، جاءت أعتقد بالتذكير معنى رحمة الله مؤنثة، هل كلمة رحمة يا شيخ يستوي فيه المذكر والمؤنث؟
نعم.
أم حذفت التاء المربوطة في قريب لسبب آخر؟
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، أيضا في سورة الفاتحة قال الله تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما، الضمة في الهاء اللي في الضمير يا شيخ، يعني هل من عادات، هل في لغة العرب سابقا كانت تستخدم لفظة نعم. عليه يعني بضم الهاء؟
نعم.
إنها ورد أعتقد مرة في القرآن في سورة الفاتحة فقط.
واضح.
السؤال الثالث يا شيخ، أسمع كثير من الناس الصالحين والأخيار يقولون في أحد الأدعية اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. والمعلوم يا شيخ في لغة العرب أن حرف العطف أو يستخدم بين التخير أو التفضيل بين شيئين. أليس السؤال يا شيخ، أليس من الأكمل استخدام حرف العطف واو للجمع بين القول والعمل؟ أن اللهم نسألك نظرة رضا، اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.
نعم واضح السؤال.
أليس هذا أولى يا شيخ؟ بس بغينا توضيح، بارك الله فيك.
طيب شكرا أخ محمد. أي واضح، نبدأ بالجواب أخ محمد. قول الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين من سورة الأعراف، الإشكال أن رحمة لفظ أو مفردة مؤنثة، ولفظ قريب لفظ مذكر. السؤال كيف تم هذا؟ أكمل ما يقال في الإجابة عنها أن المعنى إن رحمة الله قريب وقوعها من المحسنين، إن رحمة الله قريب وقوعها من المحسنين، هذا الجواب عن السؤال الأول. السؤال الثاني، آية الفتح ومن أوفى بما عاهد عليه الله، هكذا في المصحف ببناء على الضم، يعني الضمير مبني على الضم، والأصل أن مثله لا يبنى على الضم، لكن اختلف العلماء في سبب ذلك، وممن ذكر ذلك العلامة الألوسي رحمه الله في كتابه روح المعاني، وقال إنه سأل أحد علماء العربية، أظنه سأل أباه، فقال له يا بني، أو أحسن ما وقفت عليه في الجواب أنه لما تكلم الله عن العهد والميثاق لم يحسن أن تبنى على الكسر، فبقيت مرفوعة مفخمة في النطق حتى تناسب المعنى. ثم قال هذا الذي علم الألوسي، قال لو هذا ما ظفرت أنا به، ولعلك تظفر بعدي على أحسن من ذلك، يعني تخريجا أحسن من هذا. وأنا أقول إلى اليوم لم أظفر بتخريج أفضل من هذا التخريج الذي ذكره الألوسي رحمه الله في روح المعاني، لكن قد يبقى الأمر مفتوحا أن يقع شيء من هذا. أما في دعاء الناس يصح أو الأوهنة، لأن لا تقصد هنا التخير، وإنما يمكن التنويع، يمكن حملها على التنويع، فيصح القول اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ويصح اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. شاكرا لك يا أخ محمد هذه الأسئلة النافعة. الأخت أم عبد الله من السعودية. نعم تفضل يا أختي أم عبد الله. لما يتيسر أن تسأل نفي إلى ما لدينا أصلا من ما تجمع لدينا من موقعنا في الراسخون في العلم. سؤال يتكلم عن قضية الوكالة في شرع الله أو الوكالة في الفقه الإسلامي، هل لها أصل؟ العلماء يقولون إن الوكالة لها أصل في الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقول الله عز وجل فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، فهؤلاء وكلوا هذا الفتى منهم ليشتري له. وأما في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل إلى عروة البارقي أن يشتري له أضحية، ووكل عثمان ووكل علي رضي الله عنه وأرضاه أخاه عقيلا في مسألة قضائية لدى عثمان، ثم عملوا الناس في أنهم يصنعون هذا عبر التاريخ كله. نأخذ الأخ أحمد من الفجيرة. تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ الله لما استفسر ما حكم الجماع أثناء الدورة عن دورة قصد، يعني الزوجة قالت والله الدورة خلصت انتهت مدتها لكن وحصل الجماع.
وعموم إذا تم هذا الأمر يستغفر الإنسان، وقال بعض العلماء لو تصدق لكان أفضل، لكني لا أستطيع أن ألزم أحدا بالصدقة، لكن لو تصدق كان طيبا، لكن لا يصنع ذلك عمدا، لأن الله عز وجل قال فأعتزلوا النساء في المحيض. نعم. الأخ من السودان تفضل. الأخ محمد تفضل. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي أنا عدة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول بخصوص في القرآن الكريم، دائما ما ألحظ في الآيات بخصوص يعني إبراهيم عليه السلام يأتي ذكر، يعني أغلب الآيات يأتي ذكر إبراهيم عليه السلام ويعقوب وإسحاق.
نعم.
وفي بعض الآيات تذكر إسماعيل عليه السلام، بس أغلب الآيات دائما يتبع يعقوب بإسحاق.
نعم واضح واضح. نعم
نعم.
السؤال الثاني يا أختي محمد.
السؤال الثاني شيخ، ذكرت مرة في محاضرة في الكويت الإمام الشنقيطي رحمه الله ذكر أنه تفسير حلية تلبسونها، وذكرتم أنه تفسير الإمام الشنقيطي أنه يعني أنه مياه البحار ومياه الأنهار. وأنه البعض ذكر أنه بخصوص هذا التفسير أنه الحلية تخرج من البحار، لكن يا دكتور يا شيخ أنا بخصوص هذا الشيء أنه فعلا حتى المياه الأنهار يعني في يعني استخراج
لا الماء. يعني تريدين أن تقولي أن تفسير الإمام الشنقيطي صحيح؟
أيضا يا شيخ كنت حابة أسأل بخصوص في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه المرأة المتوفى عنها زوجها يعني أنه تصادق الرسول إلى الجنة إذا جلست على أبنائها وكذا.
نعم.
فهل هذا يمنع إذا أنها تزوجت أنه هذا الشيخ لأنه هذا الشيء الأجر ما يعني تحرم منه؟
جيد السؤال. باقي شيء يا أختي؟
عندي بس يا شيخ أنا أمي الله يشفيها عنا مريضة، فكانت تقوم في والدتها إلى أن توفيت، وأنا بس نوع من أبغى ترد صوت الشيطان عني يعني، لأنه هي كانت تخدمها وتقوم فيها، سبحان الله بعد وفاتها أمي صبت بجلطة ومرضت، فأقول يعني من باب البر سبحان الله كيف يعني، مو اعتراضا على قدر الله لا، بس أنا أبغى أطرد هذا الوسواس يعني.
وسواس إنك يعني تخشين أن تمرضي أنت بعدها يعني؟
نعم.
الوسواس ما هو يعني تخشين أن تمرضين بعدها؟
لا أنا أذكر يعني أنا أقول لنفسي ليش، طب أمي طالما أمي قامت في والدتها وبرت فيها.
هي هذا الدين. نعم؟ الدين هذا يعني الله جل وعلا سخرها لأمها ويسخرك لأمك. هذه الإنسان إذا كبر ضعف، وهذا سنة لا تتبدل لا تتغير، ليس لها علاقة بالعمل الصالح، سنة الله يا أختي محمد لا تتغير. الله يقول من نعمره نكسه في الخلق، كان تقيا كان غير تقي. الإنسان إذا كبر يتعب، هذه ليس لها علاقة بالصلاح والتقوى. يريد الله عز وجل أن يرفع منزلتها، تصيبها جلطة، يصيبها شيء من هذا، تفقد كثيرا من حواسها، بعض حواسها، بعض حركتها بعد أن كانت تحسنها في العمل الصالح. هذا كله لا يأخذنك كلام الوعاظ. مشكلة بعض الوعاظ قلة العلم، هو يقول للناس من صلى وركع وسجد إذا كبر عظامه تبقى محفوظة، عظامه لن تتأثر، عظامه لن تصاب. هذا غير صحيح، ليس صحيحا أبدا. أي إنسان معرض لمرض، معرض لابتلاء، معرض لا يتهم الناس في دينهم ولا في أحوالهم، وإنما هذه سنن لله عز وجل. كل واحد يمرض، والنبي وعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها حدثت عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه وعك وعكا شديدا قبل أن يموت، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور مرتبطة بتقدم الزمن، لا يسلم منها أحد. كان عليه الصلاة والسلام يصلي 8 ركعات سردا ويوتر بالتاسعة. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه فلما حمل صلى الله عليه وسلم اللحم يعني بدن أصبح يصليها 6 ويوتر بالسابعة، قلل مجاراة لحاله عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا في حق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فما بالك من باب أولى. ليس معنى ذلك أن أمك لم تبر أمها من قبل. نأتي لقضية سؤالك الأول يعقوب وإسحاق. نعم، وقد جاء في الأثر أن موسى سأل ربه، إن كذلك في التوراة إبراهيم ويعقوب وإسحاق. يعقوب وإسحاق نشأ على عيني إبراهيم في الشام، أما إسماعيل عليه السلام فنشأ في مكة لم يكن على عيني أبيه، وإنما قدم أبوه بعد ذلك إلى مكة حتى بني البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. لكن إبراهيم وإسماعيل ويعقوب، إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام جميعا نشأوا كلهم في الشام. وقد جاء كما قلت في الأثر أن موسى سأل ربه فقال أما إبراهيم فما خير بين اثنين أنا أحدهما إلا اختارني، وأما إسحاق على القول إن إسحاق هو الذبيح فعبد بادرني بنفسه، وأما يعقوب فكلما ازددته بلاء ازداد صبرا. هذا السؤال الثاني. نأتي لسؤالك، المرأة لو تزوجت من حق المرأة إذا توفي عنها زوجها أن تتزوج، فعل ذلك الأخيار من نساء الأمة، ومن أشهر ذلك أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، فإن جعفرا هو أول من تزوجها ثم مات عنها وترك لها صبية، ثم تزوجها أبو بكر وأنجب منها ابنه محمد ثم مات عنها، ثم تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فهذا لا يقدح في دينها ولا في، لكن لو قدر أن امرأة لديها أيتام، لديها صبية، لديها بنات، وخافت عليهم وهم كثر فبقيت ترعاهم تقوم على شؤونهم، فهذه منزلتها عظيمة. جاء في أحاديث أنها تكون قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، والعلم عند الله، والشكر كل الشكر على مثل هذه الأسئلة النافعة للناس يا أمة محمد. ثمة سؤال، نبقى على أم محمد من أبو ظبي، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
سلام، حياك الله.
بارك الله فيك وجزاك كل خير يا شيخ. يا شيخ عندي سؤال بالنسبة للتشهد يا شيخ، في ناس تقول لك أنه لما نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يقول لك لا احذفي سيدنا محمد، احذفي السيد، يعني يقول اللهم صل وسلم على محمد. بس أنا دائما يا شيخ لما بيجي بقول تشهد بحس أنه مقصرة في في في.
يا أختي الكريمة، أنا وأنت وسائر المسلمين يا أختي الجليلة الكريمة نتعبد الله بما علمنا نبينا.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، هذه ليست مسألة فيها نزاع. خارج الصلاة، خارج الصلاة قولي اللهم صل على سيدنا محمد، تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قولي سيدنا محمد. أما في الصلاة فهو عليه الصلاة والسلام سئل قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. فنحن نتعبد الله بما علمنا نبينا، وأنت مؤمنة تتعبدين الله بما علمك نبيك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لست مقصرة البتة يا أخته. الأخ محمد من السعودية. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، حياك
الله. يسعدك يا شيخ ويطول لي عمرك ويحشرنا معاك يوم القيامة إن شاء الله.
الله يحشرنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أدري مآلي للجنة ولا إلى نار، لا أدري. فلا تقول اللهم احشرني مع صالح المغامسي، أنت لا تدري أين مآل صالح المغامسي. قل اللهم احشرني مع النبي صلى الله عليه وسلم.
مع النبي ومع الصالحين.
نعم، مع الصالحين، لكن لا تسميني. نعم.
يا شيخ أنا عندي 4 أولاد.
نعم.
ومزوج وحرمتي يعني تروح دائما بيت أهلها بدون رضاي، وما أدري يعني إيش الحل، وأنا لي فترة عاني من هذا الكلام ممكن 16 سنة، فما هل أننا أصبر عليها أو هل أننا أتزوج عليها أو إيش الحل؟ تعبت
والله. أنا لا يعني أنا لا أدري إلى أي حد، يعني الحياة صعبة أتحدث، لكن الصبر حسن ولو تزوجت عليها لا تلام، الصبر حسن ولو تزوجت عليها لا تلام. الله يوفقك يا أخي محمد. الأخت أم محمد من الجزائر. نعم، أم محمد من الجزائر. لم يتسنى الأخت أم محمد البقاء معنا في اتصالها، نعود إلى ما نحن فيه من الخير. الأخت من دبي، الأخت كوثر من دبي. كوثر هذا يطلع يسمى به رجل يسمى به امرأة، تفضل يا كوثر.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، إذا تبين أنه امرأة، حياك الله.
معك امرأة.
حياك الله.
الله يخليك، تسلم يا شيخ. كنت بحب أسأل عن ختمة القرآن للشخص المريض.
ختمة القرآن عن الشخص المريض، يعني أنت
يعني
تقرأين عنه؟
يعني مريض في العيلة والناس تجلس.
نعم.
أيوة. وكل شخص يقرأ جزء من العيلة يعني. فهل هذه تعتبر ختمة يعني أو هذا يجوز؟
يعني يقرؤون عنده. على العموم قراءة القرآن خير، وإذا استطاع هو أن يقرأ القرآن يكون حسنا، لكن لم أفقه يعني أنا معنى أن تقرأ القرآن عنده، أن تقرؤون بنيته هو أو بنية أن يكون مجلسه مجلس خير يقرأ فيه القرآن. فإن كنتم قصدتم أنه في مجلس خير يقرأ فيه القرآن فأرجو الله أن لا حرج، سأل الله أن يشفي مريضكم ويعافيه ويلبسه ثوب الصحة والعافية. تفضل يا أختي أمة الله من أبو ظبي.
السلام عليكم يا شيخ. ممكن سؤالين يا شيخ لو تكرمت.
تفضل.
أول سؤال هو بالنسبة للأذكار يا شيخ، مرات تكون في بيتي وبقول أذكار الصباح والمساء بس ما بكون مرات مركزة، يعني فجأة بلاقي حالي أنه خلصت الأذكار، يعني هل هذا ينقص من الأجر شيء؟ لأنه بكون بقولها وبس.
هو الإنسان يا أختي ما يستطيع دائما يكون على حال واحدة، يعني قد يصعب هذا، لكن الإنسان يجتهد، ثم إذا رأى الله عز وجل منه هذه الديمومة في العمل فإن الله عز وجل يجبر النقص، كذلك المريض، كذلك من كان له شيء أعاقه عن شيء ألفه، فالله عز وجل دلت الأحاديث على أنه يعوضه خيرا. في سؤال ثاني يا أختي؟
السؤال الثاني يا شيخ، أنا أمر بكرب وأريدك أن توضح لي وتنورني يا شيخ أين أجد الله، لأنني ذهبت إليه في النصف الأخير، ذهبت إليه في الصدقات، ذهبت إليه كل ما، وأنا متابعة حلقاتك يا شيخ والله دائما أقول رب ارزقني الذرية الطيبة الصالحة، وكنت حاضرة لكل النصائح اللي قلتها.
أنت متزوجة؟ متزوجة؟
نعم متزوجة.
طيب والكرب وعدم الإنجاب؟
إيه نعم يا شيخ.
لا ولكن الأمر هين إن شاء الله، إن شاء الله عما قريب يرزقك الله، يرزقك الله عما قريب، تتصلين وتقولين أبشرك أنني قد حملت. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن ترزق أختنا هذه الذرية الطيبة الصالحة. أنت يدعي إلى الوالدة موجودة، دعيها تدعو الله لك. بقي أحد؟
الله يفتح عليك يا شيخ.
آمين.
بس يا ريت تقول لي أين أجده، أين أجد الله، يا ريت تحط لنا حلقة يا شيخ هيك أين يوجد الله، يعني هيك أين نجد.
شوف هو السؤال بالطريقة هذه قد أحيانا يكون لا ينبغي. الله عز وجل مستوى على عرشه بائن على خلقه، لا يتغرك أحيانا بعض الكلمات العاطفية أو الذين يكتبون بلغة أدبية فكرية غير مؤصلة شرعيا، لا يقول الإنسان مثل هذا. أنت إذا صليت فأنت بين يدي الله، أنت إذا ذكرت الله فالله يذكرك، أنت إذا دعوت الله فالله يسمعك، أنت إذا سجدت لله فالله يرفعك، أنت إذا صدقت فالله يقبل صدقتك، أنت إذا تبت فالله يقبل توبتك، هذا هو الجواب. لكن لا يقال أين أجد أين أجد كأننا نبحث عن شيء مفقود، هذا لا يقال. يا أختي الكريمة الجليلة العزيزة في ذات الله، الله أعظم وأجل. اقرأي فواتيح سورة الحديد 6 آيات، وقول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز بالجنة والنجاة من النار، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.